بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مسألة إذا مر المسافر ببلد له فيه أهل وله فيه دار، فما الحكم فيه؟ ها أحمد، نعم، إن مر فيه ونزل فيه فإن الأصل أنه ماذا؟ يتم. وإن كان مارا فقط فإنه يقصر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. الصلاة التي وقتها موسع، لو دخل الوقت وهو مقيم ثم سافر قبل أن يصليها، فهل إذا سافر يتمها أو يقصرها؟ ها يا أمين، نعم يقصر هذه الصلاة. لماذا له أن يقصرها؟ لأنه ما زال وقتها باقيا، وتأخيرها عن أول وقتها جائز، وأدركته في حال السفر، والسفر الأصل فيه القصر. وما هو الأفضل؟ لا، الأفضل أنه يصليها في بلده ثم يسافر، لكن لو شغل فله أن يقصرها. مديم السفر كسائق الأجرة وملاح السفن، ها؟ عامة العلماء على أن له قصر الصلاة، وهذا قلنا متى؟ إذا كان له بيت في البر كصاحب السفينة ينزل إليه، أو المسافر الذي يسافر على سيارة له مكان يأوي إليه. فإذا كان بيته وأهله وحاجته معه، إما في السفينة أو في قطار أو في باص كبير، فما الحكم فيه؟ ها؟ فيه قولا للعلماء، الإمام أحمد رحمه الله على أنه ماذا؟ يتم. وقال الشافعي يقصر، قلنا اختار شيخ الإسلام أنه يتم. طيب نواصل نقرأ، كنا قرأنا أمس ما ذكره الشوكاني رحمه الله في الجمع. أولا، جمع الصلاتين أجمع العلماء أن صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها، لا جمع تقديم ولا تأخير. وهكذا أجمع العلماء على أنه لا يجمع بين العصر والمغرب. وإنما يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، صلاتين نهاريتين أو صلاتين ليليتين، ولا يجمع بين صلاة من صلاة النهار مع صلاة من صلاة الليل أو العكس. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ابن عبد البر في التمهيد، ونقله النووي في شرح المهذب وغيرهم. فالصبح لا تجمع مع أي فرض بحال من الأحوال إجماعا، وكذلك بالإجماع لا تجمع صلاة من صلاة النهار مع صلاة من صلاة الليل. سواء كان ذلك في حق المسافر أو في حق المريض أو في الجمع للمطر. قال ابن عبد البر رحمه الله قال: وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر أن يجمع بين الصبح والظهر ولا بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح، وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، صلاتي النهار وصلاتي الليل، لأن الصلاتين منهما مشتركتان في الوقت للمسافر وصاحب العذر. إلى آخر كلام. هذا عام في حق المسافر وحق صاحب العذر الذي هو مريض أو في حال مطر. طيب، إذا جمع بين الظهر والعصر وبين أو بين المغرب والعشاء، فهل يجمعها جمع تقديم أو جمع تأخير؟ في ثلاث مذاهب مشهورة. أولا، الأول أنه يجوز الجمع مطلقا سواء جمع تقديم أو تأخير، أي أن يقدم الظهر إلى العصر أو يؤخر، أن يقدم العصر إلى الظهر أو يؤخر الظهر إلى العصر، ويقدم العشاء مع المغرب أو يؤخر المغرب مع العشاء. وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، اختاره ابن المنذر، وهو قول كثير من الصحابة والتابعين. كثير صح عنهم هذا القول من الصحابة، كما في مصنف بن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر من فعلهم. ودليل هذا أحاديث كثيرة في الصحيحين عن أنس وابن عمر وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير، كل هذه الأحاديث الصحيحين فيها جمع التأخير. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، وأخذ حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب حتى يكون يغيب الشفق فيصلي مع العشاء، وهكذا حديث أسامة بن زيد وحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة. كثير أدلة استدلوا بها على جمع التأخير. بقي على جمع التأخير بالتقديم بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في يوم عرفة جمع تقديم بوادي عرنة في مسجد نمرة، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، استدل بعض العلماء على جمع التقديم أيضا بحديث معاذ في صحيح مسلم قال معاذ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، والشاهد منه قالوا قوله حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، قالوا فهذا فيه أنه في ذلك اليوم أخرها وفي سائر الأيام يجمعها تقديما، كذا استدلوا به، مع أنه يحتمل أنه أخرها أي إلى حتى مضى من العصر ما شاء الله، والأصل أنه كل يوم يصليها في أول وقت العصر كما جاء في بعض الروايات في أول وقت العصر يصلي في غير حديث معاذ، وفي ذلك اليوم أخرها حتى مضى من وقت العصر ما شاء الله، لأنه قال ثم دخل ثم خرج بعد ذلك وصلى المغرب والعشاء، ظاهر أنه دخل وخرج وصلى المغرب والعشاء، إما أنه قدم المغرب مع العشاء أو أنه قدم الظهر مع العصر محتمل، فمحتمل حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، محتمل الشاهد من هذه الفقرة حتى إذا كان يوما أخر الصلاة أي أنه في سائر الأيام يصليها جمع ماذا؟ تقديم، ومحتمل من قوله ثم دخل أي بعد أن صلى الظهر ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، محتمل أنه خرج حين جاء وقت المغرب، فالأمر محتمل هذا الدليل فيه احتمال. الشاهد منه أن جمع التقديم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر صراحة وفي حديث معاذ احتمالا، القول الثاني قول من فصل قالوا يجوز جمع التأخير دون التقديم، يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مروي أيضا عن الإمام مالك، واختاره ابن حزم أن جمع التأخير جائز أما جمع التقديم فلا، قالوا لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى أن يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما قالوا وأدلة الجمع وهو أدلة جمع التقديم ضعيفة، ونقل بعض قول أبي داود رحمه الله ليس في جمع التقديم حديث قائم مذهب ثالث أنه لا يجوز الجمع، لا جمع تقديم ولا تأخير إلا في موضعين، بعرفة والمزدلفة. قالوا بعرفة يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة يجمع جمع تأخير بين المغرب والعشاء في نفس اليوم. قالوا وهذا الجمع ليس بسبب السفر والعذر، بل هو لأجل النسك. قالوا هي من النسك، من أعمال المناسك، وليست لأجل العذر والسفر. وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. ونقل عن بعض التابعين، نقل عن الحسن وابن سيرين والنخعي أنه لا يجمع إلا الظهر والعصر في يوم عرفة، يجمعها جمع تقديم، والمغرب والعشاء بالمزدلفة يجمعها جمع تأخير. هل هو من أجل السفر والعذر؟ لا، قالوا هو من أجل النسك. دليل هؤلاء استدلوا قالوا بآية المواقيت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا تقدم صلاة عن وقتها ولا تؤخر صلاة عن وقتها. استدلوا أيضا بحديث ابن مسعود في الصحيحين، قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قالوا فهذا ابن مسعود ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير ميقاتها إلا صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأيضا صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. استدلوا أيضا بحديث أبي قتادة في صحيح مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. استدلوا أيضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في منى، قال: وهو مسافر فكان يقصر ولا يجمع. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول أنه يشرع جمع التقديم وجمع التأخير، الكل جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة. وللشيخ مقبل رحمه الله رسالة في الجمع بين الصلاتين في السفر. فالصحيح أن الكل جائز، وأما قول أصحاب القول الثاني إن أدلة جمع التقديم ضعيفة، هل يوافقون على هذا؟ لأن نعم يقال كثير مما ورد ماذا ضعيف، لكن قد صحت منها أحاديث إنها ما ذكرنا. أيضا قول أصحاب القول الثالث إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ليس في النوم تفريط، ما الجواب؟ يقال هذه أدلة عامة، وأدلة الجمع أدلة خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص. فالصلاة نعم واجب أداؤها في ميقاتها، إلا أن الجمع ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بقي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الحافظ رحمه الله قال ظاهره غير مراد بالإجماع، ظاهره غير مراد إجماعا. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل جمع يوم عرفة بين الظهر والعصر؟ ها؟ نعم جمع، وابن مسعود نفى أن يجمع أنه جمع إلا بين المغرب والعشاء. أيضا قوله صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، قال العلماء كما قال ابن الجوزي في كشف المشكل قال المراد قبل ميقاتها المعتاد في كل يوم، أي بكر بها، وإلا فهو لم يصلها حتى تحقق من طلوع الفجر. ولكن قوله قبل ميقاتها أي قبل ميقاتها المعتاد في سائر الأيام، فإنه كان يؤذن ويصلي وربما اضطجع ثم يخرج يصلي، بخلاف في ذلك اليوم بكر بها أول ما طلع الوقت صلاها. فكان ابن مسعود رضي الله عنه أراد معنى آخر في النفي، ولم يرد مطلق النفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين صلاتين. فعلى هذا الصحيح أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، المسافر أو أصحاب الأعذار. إذا قلنا بذلك أيهما أفضل، إذا قلنا يجوز جمع التقديم وجمع التأخير فأيهما أفضل؟ الجواب أفضلهما أرفقهما، فالأرفق بالمسافر هو الأفضل. فالجمع شرع للتخفيف وللتيسير، فالأفضل هو الأرفق بالإنسان، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قال رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 395 قال الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن كان التأخير أرفق فليؤخر، وإن كان التقديم أرفق فليقدم. وعلل بتعليلات واستدل بأدلة أن الجمع شرع للتخفيف ورفقا بالمكلف، ويدل على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل أنت جمعه في يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة. في يوم عرفة قدم الظهر والعصر، لماذا قدمها؟ هذا هو الأرفق بالحجاج، لو أخر الظهر والعصر إلى العصر لشق على الناس أن يبقوا مجتمعين في مكان واحد وكلهم ينتظر الصلاة يشق عليهم. لكنه جمع بين الصلاتين حتى يتفرق الحجيج وينصرف كل واحد يدعو ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس، فكان هذا هو الأرفق. المغرب والعشاء ما هو الأرفق بالحجيج؟ التأخير، لو جمع جمع تقديم سيشق عليهم وهم دافعون من عرفة ينزلون يصلون مشقة، لكنهم ينصرفون إذا وصلوا المزدلفة واستقروا صلوا مغربا وعشاء. فهذه الأدلة وهذا الفعل من فعل عليه الصلاة والسلام يبين أن الأفضل في الجمع هو الأرفق بالمسافر. بقي هنا مسألة وهي إذا تساوي كان كله عليه أسهل، جمع التقديم أو جمع التأخير كله في حقه سواء، سواء يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير يكون في حقه سواء. فالجواب أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع جمع تأخير. فإذا كان الأمران في حقه سواء فالأفضل أن يؤخرها جمع تأخير. وهو وقتها، لأنه قد يقول قال لماذا لا يقدمها حتى يبادر بالعبادة، يقال أيضا تأخيرها هو وقتها. وهذا هو أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مسألة تلي هذه، هل الجمع للسائر والنازل أو للسائر فقط؟ السائر هو الذي ما زال مستمرا في السير في السفر، والنازل هو الذي قد نزل ولكنه لم ينوي إقامة أكثر من 4 أيام، نوى إقامة يوم أو يومين أو 3، أو بقي مترددا لحاجة وهو نازل، فهل الجمع جائز لمن كان ضاربا وسائرا أو هو خاص بمن قد صار نازلا أو هو خاص بمن هو سائر؟ فيه قولا للعلماء، قول جمهور أهل العلم أن الجمع جائز للسائر والنازل، فكما أنه يجوز للسائر أن يجمع بين الصلاتين في السفر كذلك يجوز للنازل أن يجمع بين الصلاتين. ودليلهم حديث معاذ في صحيح مسلم الذي تقدم ذكره في غزوة تبوك، وفي الحديث قال معاذ حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. قوله ثم خرج ثم دخل هذا دليل أنه قد كان ماذا؟ نازلا، وأن عنده مكان يأوي إليه ويدخل ويخرج فيه. ولذا قال الشافعي رحمه الله قال قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، لا يكون إلا وهو نازل. القول الثاني أنه لا يجوز الجمع إلا للسائر، أما إذا نزل فيجب أن يصلي كل صلاة في وقتها. استدل هؤلاء بحديث ابن عمر في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير في السفر جمع بين المغرب والعشاء. إذا جد به السير، وفي بعض الألفاظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر، أخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم صلى مع العشاء. شاهد إذا جد به السير، إذا أعجله السير. قالوا فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير. نقول لا مانع أنه جمع إذا جد به السير، وجمع أيضا ماذا وهو نازل. هل في حديث ابن عمر المنع أم أن النازل يجمع؟ لا، لكن في الإخبار أنه إذا جد به السير ماذا يجمع، وكذلك معاذ أخبر أنه يجمع وهو نازل، فالكل دليل. فحديث ابن عمر دليل على الجمع إذا جد به السير، وحديث معاذ دليل على الجمع إذا كان نازلا، وليس في حديث معاذ نفي الجمع لمن كان سائرا، وليس في حديث ابن عمر نفي الجمع لمن كان نازلا، بل كل دليل منهما دل على صورة من الصور، والكل جائز فعله النبي عليه الصلاة والسلام. استدل بعضهم على أنه لم يكن يجمع إذا كان نازلا بفعله في منى، أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يصلي الصلاة لوقتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا لا يستدل به على أنه ماذا لا يجمع النازل، قال بل يستدل به على أن الأفضل في حق النازل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأما الجمع فجائز. واضح هذا؟ بعضهم قال فعل النبي عليه الصلاة والسلام في منى أنه كان يصلي كل صلاة لوقتها لما كان نازلا ولم يجمع، قالوا فهذا يدل على أن النازل لا يجمع. نقول عندنا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو ماذا نازل، لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حديث فعله في منى يحمل على أن الأفضل للمسافر النازل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا كان جادا في السير يجمع، وإذا جمع وهو نازل جاز ذلك، إذا جمع وهو نازل فإن ذلك يجوز. حاصل هذا الجمع ما حاصله؟ هل يجوز الجمع؟ ها يجوز الجمع سواء كان سائرا أو قد نزل، والأفضل أنه إذا كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا جمع وهو نازل يجوز ذلك. أيضا مما ينبه عليه أنه لا يكون الجمع إلا في سفر يجوز فيه القصر، نبه عليه في المغني ابن قدام رحمه الله في 331، وأن هذا هو مذهب الإمام أحمد. قال فصل ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر. وما هو السفر الذي يبيح القصر؟ كم حده؟ ها ها على عرف البلد، أحسن، ما تعارف عليه الناس أنه سفر
فهو الذي يجوز فيه القصر. كذلك هذا السفر هو الذي يجوز فيه الجمع. فإذا كان الخروج إلى مكان لا يعتبر سفرا ولا يجوز فيه القصر، كذلك لا يجوز فيه الجمع. وذكر أنه خالف مالك والشافعي في أحد قوليه، أي أن القول الثاني للشافعي ما يوافق قول أحمد. فالقول الأول أنه لا يجوز إلا في سفر يبيح القصر هو قول أحمد وقول للشافعي. وقال مالك والشافعي في أحد قوليه إنه يجوز الجمع ولو في السفر القصير. لأن أهل مكة كانوا يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر قصير. قال ابن قدامة ولنا أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر، فاختصت بالطويل كالقصر والمسح ثلاثا. قال ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع إلا في سفر طويل. هذا ملخص كلامه. بقي مسألة النية، هل يشترط الجمع، هل يشترط في الجمع أن ينوي الجمع قبل أن يحرم بالفرض الأول؟ الآن إنسان أراد أن يجمع بين الصلاتين، فهل يشترط أنه ينوي الجمع قبل أن يحرم بالفرض الأول؟ فهمك الله. أو أنه لا يشترط ولو لم ينوي إلا بعد السلام من الفرض الأول، إذا انتهى منه ينوي أن يجمع إليه الآخر. مر معنا لو تذكرون مسألة هل يشترط النية للقصر، ما هو الصحيح؟ لا يشترط النية للقصر. مذهب أبي حنيفة ومالك وقول لأحمد رواية عن أحمد وقول عند الشافعية واختاره شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أنه ماذا؟ لا يشترط النية في القصر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ولا يعلمهم أنه سيقصرها لأجل ماذا؟ أن ينوي. كذلك يقال في نية الجمع إنه لا يشترط أن ينوي الجمع، بل إذا دخل في الصلاة الأولى ثم فرغ منها له أن ينوي جمع الثانية إليها ولو بعد الفراغ من الفريضة الأولى. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، راجع له المغني الثالث 137، المغني الثالث 137، وكذلك الشرح الممتع الرابع صفحة 397 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا هو السفر. قال وعلى القول الصحيح يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر حاصل أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام كما اختار شيخ الإسلام أنه لا يشترط النية في القصر، فكذلك قال لا يشترط النية في الجمع. فعلى هذا لا يلزم الإمام أن ينبههم إننا سنجمع أو سنقصر، بل يقيم الصلاة ويصلي، فإذا فرغ قال أقم الصلاة للفريضة ماذا؟ الثانية، ويصلي بهم، ولا يشترط أن ينوي ذلك قبل أن يحرم بالفريضة الأولى. بقي هناك بعض المسائل تتعلق بالجمع تأتي معنا إن شاء الله. أخ يقول: مديم السفر إذا أفطر متى يقضي مع أنه قد يكون طيلة السنة مسافر؟ تقدم معنا أمس إذا استطاع أن يصوم صام في رمضان، وإذا كانت عليه مشقة كان يكون صادف رمضان شدة الحر وطول الأيام، له ماذا؟ أن يفطر، وإذا جاءت أيام الشتاء الباردة القصيرة أخر الصيام إليها. قال أخونا: هل يجمع الصلاة في وقت المطر؟ ما الذي تقدم معنا؟ ها؟ يجمع، صح في حديث ابن عباس: من غير خوف ولا مطر. فعله من من الصحابة؟ ابن عمر رضي الله عنه، صح عنه أنه جمع في المطر. كذلك تقدم معنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن يقول: ماذا من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء